ليس النعم الإلهية العادية بل النعم العظيمة التي يختص بها من يشاء من عباده. وهذه النعم العظام أو النعم الخاصة تكون وسيلة حفظها وزيادتها حمد الله عليها ببذلها لمن يحتاجها من عباد الله. وهذه من السنن الإلهية المهمة الجديرة بالمزيد من التأمل فيها. وهذا ما نتابعه معا ونحن نستمع لتوضيحات أخينا الحاج عباس باقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم أحبتنا ورحمة الله وبركاته. الله تبارك وتعالى هو أكرم الأكرمين، ومما يميز نصوص أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين أنها تعرفنا وتحبب الله تبارك وتعالى إلى قلوبنا، يعني المعرفة التي تعطيها لنا فيما يرتبط بالله تبارك وتعالى محبة تزرع في قلوبنا أو تثير في قلوبنا في الواقع. المحبة الفطرية لله تبارك وتعالى هي محبة كاملة موجودة، الإنسان بفطرته بجبلته يتوجه ويحب الكمال المطلق، وكمال الله تبارك وتعالى هو المصداق الأوحد والفريد للكمال والجمال على نحو الإطلاق. حديث مولانا الإمام الجواد سلام الله عليه يأتي في هذا السياق، يهدينا إلى إله جميل، إله يخص عباده. لاحظوا الاختصاص، السيد الرب هو من شأنه أن يتعامل مع العباد بمنطق السيادة، أما هذه السيادة هي في العلاقات بين المخلوقين. إذا انتقل الأمر إلى العلاقة بين العبد والله تبارك وتعالى، رغم أن السيادة والجبروت والكبرياء في الله تبارك وتعالى هي في الأصل فيه وفي أعلى المراتب، لكن الله تبارك وتعالى يتعامل مع عباده على بمنطق الاختصاص، الاختصاص حتى في النعم. إن لله عبادا يخصهم بالنعم. إذن الحديث هنا ليس عن النعم العادية المألوفة، نمط خاص من النعم، هذا النمط من الخاص من النعم يخص به الله تبارك وتعالى عبادا له. إذن هو مرتبة أعلى من التكريم، كرم الله تبارك وتعالى الإنسان، كرمنا بني آدم على نحو الإطلاق، ولكن هنالك تكريم خاص لطائفة صفوة من عباد الله، هؤلاء هم الذين يصطفيهم الله تبارك وتعالى، يخصهم بنعم خاصة، يعطيهم ما لا يعطيه لغيرهم. هذا الاصطفاء والاختصاص بهذه النعم له شرط أساسي، يعني صفة معينة إذا استعد العبد للتحلي بها اصطفاه الله وخصه بهذه النعم الخاصة. هذه الصفة أن يتخلق بخلق الله تبارك وتعالى، خلق العطاء. إن لله عبادا يقول مولانا الجواد يخصهم بالنعم ويقرها فيهم ما بذلوها. هذه النعم لا تنتهي أو لا تنفذ ولا تزول بالإنفاق، بل بالعكس يكون سبب حفظها لدى الإنسان هو مشاركة الآخرين في هذه النعم، بذل هذه النعم لمن يحتاجها، فإذا منعوها نزعها عنهم. يعني هنالك إذا تخلوا عن مبدأ الخلق الإلهي في العطاء، الله تبارك وتعالى انتهى الموجب لمتابعة هذا النمط الخاص من النعم، هذا النمط الخاص. وأؤكد على الخصوص باعتبار أن الله تبارك وتعالى نعمه يبذلها للجميع، نمد هؤلاء وهؤلاء، وما كان عطاء ربك محظورا كما ورد في مضمون عدة من الآيات الكريمة، وحولها إلى غيرهم، يصطفي غيرهم لذلك. وما عظمت نعمة الله على عبد إلا عظمت عليه مؤونة الناس، يجعله الله تبارك وتعالى يكرمه بأن يجعله وسيلة لنقل فيض الله إلى الآخرين، يعني يصبح من مصادق خليفة الله في أرضه، وهذه هي أعلى مراتب التكريم. فمن لم يحتمل تلك المؤونة احتياج الناس إليه فقد عرض النعمة للزوال. أجارنا الله وإياكم أيها الأحبة من أن نعرض هذه النعمة الإلهية التكريمية الخاصة للزوال. شكرا لكم.
نعم مستمعينا الأفاضل، كانت هذه توضيحات أخينا الحاج عباس باقري للحديث الجوادي الذي اخترناه لهذا اللقاء، ومنها ومن التأمل في هذا الحديث الشريف نستفيد الثمرة التربوية التالية، وهي إن بذل النعم الإلهية وإشراك الآخرين بها هو من جهة وسيلة لحفظ الإنسان لتدفق هذه النعم الكريمة عليه، ومن جهة ثانية وسيلة للفوز بالنعم الإلهية الخاصة التي يخص بها الله عز وجل من يصطفيه ويقربه إليه من عباده فيحبوه بالمزيد من نعمائه الكريمة تبارك وتعالى. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نستذكر معا هذه الثمرة التربوية المهمة ونحن نستمع معا، وقبل أن نودعكم مرة ثانية إلى النص الشريف الذي اخترناه للقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، وهو قال تاسع أئمة العترة المحمدية مولانا التقي الجواد صلوات الله عليه: إن لله عبادا يخصهم بالنعم ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم، وما عظمت نعمة الله على عبد إلا عظمت عليه مؤونة الناس، فمن لم يحتمل تلك المؤونة فقد عرض النعمة للزوال.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل درب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهد لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ آه الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
مستمعين الأكارم، برنامج من هدي المنبر الحسيني نستمع فيه إلى خلاصة مجلس للخطيب البارع الدكتور المرحوم أحمد الوائلي رضوان الله تعالى عليه. موضوع البحث هو دور العبادة في حياة الإنسان.
الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. اجى عبد الله ابن الزبعرة، عبد الله ابن الزبعرة شاعر قريش، اجى قال انا ودوني الى محمد اريد اشكل عليه اشكال. قالوا له شنو الاشكال اللي عندك؟ قالوا ودوني ليه وراح تسمعوا الاشكال. جابوه دخل قال له: ألست تزعم أن عيسى عليه السلام روح الله وأنه يدخل إلى الجنة؟ قال له بلى. قال له: ألست تزعم أن عزير ابن كما يعتقد البعض أنه ابن الله وأنه أنت عندك على الأقل مقبول يدخل الجنة؟ قال له بلى. قال له: أولست تزعم أن مريم صالحة وتدخل الجنة؟ قال بلى. قال له: طيب ذولا عبدوا من دون الله، عزير عبد من دون الله، وبعد عيسى ابن مريم عبد من دون الله، زين ومريم عبدت عند البعض، وعدنا ليش تاريخنا يعني عدنا الإمام علي عليه السلام عبد، الإمام علي فعلا عباك وجماعة عبد، احنا نبرأ منهم يعبدونه، دول الغلاة اللي مر عليهم أمير المؤمنين سلام الله عليه في شهر رمضان، مر عليهم لقاهم قاعدين يأكلون، قالهم انتوا على سفر انتوا مسافرين؟ قالوا لا. قالهم مرضى اقعدكم مرض يمنعكم من الصوم؟ قالوا لا. قالهم اذا ليش الفطش؟ ليش انتوا في شهر رمضان؟ قالوا لا انت استغفر الله يعني احنا نحبك وانت اله استغفر الله ومو معقول اللي يحبك شيله وذبه بالنار يعني الامام امير المؤمنين نزل من على جواد من على بغلته ترجل وضع خده على التراب قال وانا عبد من عبيد الله ان لم ترتدعوا عن هذه المقالة قتلتكم لان انتم الان هذا تفكيركم خطر على المجتمع انتم ناس غلات وراح تلوثون عقيدة المسلمين اما ان ترتدعوا او اوقذ لكم نار واحرقكم فيها قالوا لانما يعذب بالنار رب النار افعل ما بدالك الحقيقة هاللون من الغلو نشأ من وجود طاقات خارقة عند هؤلاء بس ما فرقوا ان هاي من الله هاي عطاء هاي معجزة بناهم ان هاي من الذات فلذلك زين الاشكال شنو هو الاشكال عبد الله بن الزبعرة يقول للنبي الآية تقول انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ذولا عبدوا علي بن ابي طالب من دون الله ذولا عبدوا عيسى من دون الله ذولا عبدوا عزير من دون الله ذولا عبدوا مريم طيب يعني الله يشيل مريم يذبها بالنار ويشيل علي بن ابي طالب يذبها بالنار ويشيل هؤلاء يذبهم بالنار لانهم عبدوا من دون الله شنو ذنبهم ذولا اذا اكو ناس هم اللي عبدوهم انا شنو ذنبي واحد عبدني انا ما مسوي شيء انا ما أمور. يا عيسى انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك انا ما سويت شيء هذا هم انا شنو ذنبي فالاشكال وارد بس هذا الاشكال وارد ليش لان هذا ما متنبه القصه شنو هي لما خلص قال له خلصت قال له بلى قال له ما اجهلك بلغه قومك قلت تبين ما تعرف اللغه مالك قال له ليش قال له ما انكم وما تعبدون ما هي لغير العاقل شوي تنبه مو للعاقل مو من تستعمل للعاقل وما تستعمل لغير العاقل فهاي ما المقصود به هذول الذين عبدوا يعني عيسى او مريم او الاشخاص الاخر لان هاي لغير العقلاء للصنم للانصاب هاي من ناحيه ناحيه ثانيه لايه خاطب قريش الايه تخاطب قريش وقريش ما عبدوا الا الاصنام ما عبدوا اشخاص زين هاي اثنين ثلاثه ان الايه الكريمه لما تقولهم انكم وما تعبدون من دون الله بالاضافه الى كون ما لغير العاقل ان المخاطب قريش عندنا القطع بان المعبودين عند هؤلاء الاصنام هاي ثلاث قرائن هاي الايه استغلت وين في جانب سياسي يعني غالبا اكو بعض الناس من اجل مآربهم يشتغل النص الديني او المسألة الدينية يشتغلها يجندها بالميدان شلون المهلب ابن ابي صفرة المهلب كان يقاتل الخوارج فلما قبل ما يطلع الى قتال الخوارج شي يسوي يودي له ثلاثة اربعة يقولهم روحوا الى الرئيس مالهم الى القائد من تشوفوه قدامكم اسجدوا له قولوا له نحن نعبدك من دون الله مو الشكل وبعدين طلعوا يسردوا وفعلا سووه لما سووه شنو اللي صار قاموا الخوارج قالوا له تعال هنا ذولا عبدوك من دون الله والله عز وجل يقول انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم معناه انت حطب جهنم الان لازم من قتلك لابد من قتلك يشقهم نصين نص وياه ونص ضده وتبدأ السيوف تتضارب إذا خلاهم الشغلة وما بيناتهم طب دخل إلى الساحة سوى اللي يريده تدري هالعقلية بعد عندنا الآن إلى الآن موجودة إلى الآن وحقت أكو بعض الناس رأسا تقول جاي يوزع حلاوة يوزع الشرك تعال أنت ليش سمي عبد علي أدري من قال لك أنا أعتقد أن علي يضر أو ينفع أو يخلع علي هو عبد من عبيد الله والحال ما عندنا مسلم يؤمن بالله وبرسوله ويعرف ان واحد يحيي او يميت غير الله عز وجل طيب في الايه تقول انتم حطب جهنم انتم لها واردون الا جماعة استثناهم منه، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. من هم؟ أنا ما أقول من أنا، لا أرشدك إلى مصادر كتب المسلمين. ها؟ اللي يحب يشوف الدر المنثور للسيوطي، يشوف النهاية لابن الأثير في مادة قمحة. تقول دخل علي بن أبي طالب سلام الله عليه على رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول جابر بن عبد الله الأنصاري احنا قاعدين يم النبي، ودخل لما دخل أشار النبي قال إن هذا وشيعته يوم القيامة هم الناجون، يقدمون على الله راضين مرضيين، ويقدم أعداؤهم غضابا مقمحين. عشرات الروايات من هذا النوع في كتب المذاهب الإسلامية، بس أدبهك لشيء لئلا يكون إغراء بالقبيح. يعني ترى الشيعي غير المحب، الشيعي يعني اللي شايع الإمام بأخلاقه بآدابه بدينه، يعني المستقيم اللي يخشى الله اللي يبعد عن الحرام اللي يقتدي بأخلاق إمامه. أما مجرد محب وغارق بالآثام إلى خشمه وينتظر أن يكون هو مفضل على الناس، لا مشك. لكن هؤلاء اللي يتبعون حجته يأخذون بحجته يوم القيامة حتى يردوا على الحوض يقفون عليه وبيده نعم مغرفة، يقول اشقي هذا واعطي هذا واروي هذا. إذن أمير المؤمنين سلام الله عليه الشاقي على الحوض في غد، يجي واحد من شعراء الطائف يقول أيقتل ظمآنا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الشاقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر سقط على الأرض يوم سقط يوم العاشر. نشوف الصورة اللي ترسمها المقاتل، يقول هلال ابن نافع مريت علي نظرت إلى شفتيه يتحركان، قلت إن كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة، دنوت منه لأسمع ما يقول، أدنيت أذني يقول عند فمه وإذا به يقول والله لقد تفتت قلبي من الظمأ، اسقوني قليلا من الماء. كان يمد يمينا ويقبض شمالا وقد حال العطش بينه وبين السماء كالدخان. أخويا ما بعين دمع وجيك ابن بجي أبو السجاد أداويك يا نور عين تمرمرت بيك. ولأن الحسين شكى العطش كانت لأهل البيت مواقف خاصة مع الفرات، مر الإمام زين العابدين على نهر العلقم من بعد الواقعة نظر إلى الفرات يجري، قال إلى الآن تجري يا فرات وقد قتل عنك ابن رسول الله ضمانا. كان يمتنع أن يشرب الماء، أنا أشرب لذيذ الماء حاشا واهل قبا وكل مطاشا يقدم بين يديه الماء يقول اشرب وابن رسول الله مات ضمانا. مر يوم من الايام الامام السجاد سمع لواحد من القصابين يخاطب غلامه يسأله يقول هل سقيت هذا الكبش ماء؟ لفتت العبارة نظر الإمام قال له أنتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تعرضوه على الماء؟ قال له إيه والله سيدي نعمل بالآداب الشرعية نعرضه على الماء. فأدار وجهه إلى جهة كربلاء صاح يا أبا الكبش لا يذبح حتى يسخى الماء وأنت قتلت إلى جانب الفرات ضمانا. بعين لجيب الماي لحزين عطشان خي يا مسلمين ويحل فرات. اخواني الليلة نتوجه الى الله عز وجل بهمومنا وآلامنا وآمالنا، وبابه هو الباب الواسع ورحمته التي تسع كل شيء. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات. اللهم فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم احفظ بلداننا من كل سوء وشر. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اعطنا خير الدنيا والآخرة وادفع عنا شر الدنيا والآخرة، إنك منان كريم. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
سامحني بموجة ذنوبي ربي غفران الذنوب.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
يلي تركت ما تركني يلي أقرب لي مني.
إيسى بحيب موجة ذنوبي رب غفراني الذنوب. انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني.
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت أنت وما تركني يلي أقرب لي مني
يلي تركته ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب يدعى يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذ قال موسى لأهله إني إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصدقون. المفصلون. فلما جاء سبحان الله رب العالمين.
الله أكبر يا حاج. اللهم صل على جمال النبي.
الله
ما شاء الله.
يا موسى إنه الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون
وقومه.
إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاء سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها
المفسدين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 24 بعد 100 من سورة البقرة، شروع بقصة إبراهيم عليه السلام لتكون كالمقدمة والتوطئة لآيات تغيير القبلة وآيات أحكام الحج. وهذه الآية تشير إلى قصة إعطاء الإمامة لإبراهيم عليه السلام، ويبدو أن ذلك وقع في آخر حياة إبراهيم عليه السلام بعد ولادة إسماعيل وإسحاق. والآية تؤكد أن الإمامة جاءت بعد أن أتم إبراهيم عليه السلام الكلمات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. والكلمات هنا تعني المحن والعقبات والابتلاءات التي مر بها إبراهيم عليه السلام، وقد ذكر القرآن بعضا من هذه الابتلاءات التي مر بها كابتلائه بذبح ابنه إسماعيل، حيث تصف سورة الصافات هذا الابتلاء بأنه البلاء المبين، إن هذا لهو البلاء المبين، بعد أن ذكرت قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. هذه الآية المباركة، الآيات المباركة من سورة الصافات، تعبر عن موقف إبراهيم عليه السلام تجاه ابنه إسماعيل بأنه بلاء مبين. وعملية الابتلاء الرباني هي عملية الامتحان والاختبار لاستظهار الطاقات الكامنة والصفات النفسية الذي يتمتع بها الأنبياء عليهم السلام. إن الآية القرآنية تدل على إن الابتلاءات التي يمر بها الإنسان والمواقف الصعبة التي يتعرض لها في حياته هي في الحقيقة من أجل تنميته وتقويته وإظهار الإمكانات والقوى الكامنة، لأن المحن والآلام هي التي تحفز الإنسان وتظهر حقيقة الإنسان، ومدى ما يتمتع به من صبر وسعة صدر وصدق وحكمة وطاعة وشجاعة وعفة وسخاء وعلم ووفاء. ومن دون الابتلاء بالمواقف الصعبة لا يمكن أن ينمو الإنسان في الحياة، ولا يمكن أن يتكامل في القوى والطاقات. إن إحدى الكلمات التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها إبراهيم عليه السلام هي كلمة الصراع مع الطاغوت، ذلك الصراع المرير الذي تحدث عنه القرآن الكريم، مما أدى بالنمرود ذلك الطاغية المتجبر إلى أن يلقي إبراهيم عليه السلام في تلك النار اللاهبة التي صنعها، ظنا منه أنه قادر على أن يتخلص من إبراهيم عليه السلام. وجاء الأمر الإلهي الرباني لتلك النار بقوله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. انظر إلى التسديد الإلهي متى جاء لإبراهيم عليه السلام. إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يطفئ النار الملتهبة بريح عاتية، أو أن يبعث ريحا لتجعل إبراهيم عليه السلام يقع بعيدا عن تلك النار، ولكن الله سبحانه وتعالى سدد إبراهيم في اللحظة الأخيرة وفي وسط النار. وهذه هي المعجزة، أن يكون الإنسان في النار ولا يحترق، أن يكون في منتصف المحن وفي وسط المعاناة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في معاناة، لقد جاءت المعجزة في اللحظة الحرجة بعدما رأى الله سبحانه وتعالى مدى صبر وصدق وصلابة وإخلاص إبراهيم عليه السلام، حتى أن بعض الروايات تقول بأن إبراهيم عليه السلام عندما كان في الهواء وهو بين السماء والأرض ويريد أن يهوي إلى النار، جاءه جبرائيل عليه السلام ليقول له: ألك حاجة يا إبراهيم؟ فقال له إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا، علمه بحالي يغني عن سؤالي. إن ما نستفيده من مجيء التسديد الإلهي للأنبياء في اللحظات الحرجة هو أن التسديد لا يأتي إلا بعد أن يبذل الإنسان جهده وطاقته، وبعد أن يخوض الصراع في ساحة المعركة وميدان المواجهة. ولهذا فإنه من الخطأ أن نعتبر المعجزة الإلهية أمرا يوميا في حياة الأنبياء وأمرا دائميا، بل إنها تأتي بعد الجهد البشري وبعد أن يصل النبي ومن معه من المؤمنين المجاهدين إلى لحظة حرجة، بعدها تأتي المعجزة ويأتي التسديد الرباني. وهذا ما نراه في قضية موسى عليه السلام: ولما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. لقد جاء الأمر الإلهي لموسى بأن يضرب بعصاه البحر بعد أن تراءى الجمعان، وبعد أن بذل المؤمنون جهودهم الكبيرة في مواجهة فرعون، بحيث أصبح جيش فرعون على بعد أمتار معدودة من جيش موسى عليه السلام. ففي تلك اللحظات الحرجة جاء التسديد الإلهي لموسى وللمؤمنين بأن يضرب بعصاه البحر. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إن مرحلة الإمامة هي مرحلة القيادة وهي آخر مرحلة مر بها إبراهيم عليه السلام بعد أن خاض المحن والآلام وبعد أن تجاوز العقبات والمصاعب في ساحة الصراع وميدان المواجهة. بعد ذلك جاءت الإمامة تتويجا لتلك الجهود الإبراهيمية العظيمة، ولم تأتي له إلا بعد أن أتم الكلمات وتجاوز العقبات والمحن والآلام، فلم يمل ولم يكل، بل استمر في صراعه المرير مع الطاغوت واستمر في جهاده. بعد كل ذلك جاء له وسام الإمامة فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ولهذا جاء عن الإمام الصادق عليه السلام بقوله إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، وإن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، وإن الله اتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما. فلما جمع له الأشياء قال إني جاعلك للناس إماما. من هذا المنطلق نرى أن المحن والعقبات والمعاناة هي التي تؤهل الإنسان المؤمن لأن يصبح الإنسان القدوة والإنسان القائد والإنسان الشاهد. ولهذا نرى القرآن الكريم دائما وأبدا يؤكد على أن مسألة القيادة ومسألة الريادة هي تكون من خلال المحن ومن خلال الآلام ومن خلال المعاناة. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فإذن اتخاذ الشهداء يعني القادة الناس الذين يكونون في مستوى القيادة قيادة المجتمع الإسلامي، هؤلاء لا يكونون إلا من خلال المحن ومن خلال مسيرة القرح ومسيرة الجرح ومن خلال تداول الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
نوحا والمدامع عيل وجه مهرا وصيحا صوت مصحوبي نحيب وشجرا يا بيتي الكدار والهضم والأحزاب حالي الزهرة هدم حيلي يا بيتي الأحزان يحكي لي حالي الزهرة هدم حيلي يا بيتي الأحزان